في أسئلة وأجوبة تقدم من الشيخين أسئلتكم يجاب عليها. We have our شيوخ شيخ أبو أنس شيخ محمد موسى نصر and our شيخ سليم بن عيد الهلالي to answer your questions that you have given to the brothers. So we start with شيخ أبو أنس. يقول السائل فضيلة الشيخ هناك ناس أو طلبة علم يجيزون المكوث في بلاد الكفر إن كنت ماكثا للدعوة إن كنت ماكثا للدعوة. The question is, there are some students of knowledge who deem it to be permissible to stay in the lands of the kuffar for the purpose of da'wah.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالماكثون في بلاد الغرب وفي ديار الكفر أنواع، منهم من جاء للدنيا لا يريد إلا الدنيا، ومنهم من جاء للدعوة والتعليم، ومنهم من جاء لأنه أخرج من بلده أو لظروف أحاطت به الله أعلم بها. المهم أن في هذه البلاد وفي بلاد الغرب عامة يوجد مساجد ويوجد جاليات، ولا بد أن يكون هناك من طلاب العلم ومن الدعاة من يقوم على رعاية المساجد في هذه البلاد، ولا بد أن يكون من يعلمهم ويقوم على أنكحتهم ودفنهم وغسلهم. فإذا نحن نفرق بين من جاء لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وبين من جاء يدعو الناس ويذكر الناس وليس في نيته الإقامة الدائمة، وإنما يأتي غيره على نحو يخلفه وهكذا. أما أن يأتي إقامة دائمة ليموت في هذه الديار ويتخذها موطنا، فهذا حتى طالب العلم وحتى الداعي إلى الله لا نجيز له ذلك، وإنما يتناوب ويخلفه غيره وهكذا، يعني يأتي مثلا عاما ثم يمضي ثم يأتي بعده مثله، هذا الذي نراه. أما غير ذلك فيجب عليه أن يهاجر إلى أرض الإسلام وأن لا يتخذ أرض الكفر وبلاد الكفر موطنا له، خصوصا إن كان له أسرة وإن كان له أطفال إن كان له بنات على وجه الخصوص، فإن هذا دمار لهن ودمار لهم، وهذا أمر محسوس مشاهد لا يحتاج إلى دليل ولا برهان.
The Shaykh Hafizullah started by praising Allah subhanahu wa ta'ala and asking for peace and blessings to be upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then he said, the Muslims who are staying in the land of the non-Muslims or in the kafir land, there are different categories. Some of them who came to attain a benefit or a worthy benefit from this life. Some of them came for the purpose of da'wah and educating the people and teaching them their religion. Others came because they were compelled to leave their countries, so they had to come to these countries. Generally, in these lands, in the kuffar lands, there are plenty of mosques and there are Muslim minorities and Muslim communities. And there has to be in the Muslim communities people who can teach them the religion, people who can take care of the things that are related to their religion, like organizing marriages, like burying them in the proper way and washing the deceased from amongst them. And as for the Shaykh Abdullah, as for his opinion, he's saying we differentiate between the one who came to these countries in order to attain a worldly benefit and between those who came to the countries of the kuffar in order to teach the people their religion for the purpose of da'wah and not to reside permanently in the kuffar countries. Even those who came for the purpose of da'wah, it is not permissible for them to come with the intention of residing permanently in these countries. Rather, the case should be that some students of knowledge come for a while, then they leave back to their countries and other callers or other dua come and take their place. Especially if they have their families, especially if they have daughters that they have to bring up in these countries. And we know from experience that those who bring up their children in these countries, there have been a lot of destruction that was brought to them and to their families. The question is, if a Muslim brother commits shirk akbar by associating gods with Allah and asking for their help in his dua, but later on seeks knowledge and understands what he has done is totally wrong, and that in fact the false gods cannot answer his dua or help him, and then comes back to La ilaha illallah and repents for what he has done before he has died, would he be forgiven? شيخنا يقول السائل إذا كان هناك مسلم قد اقترف الشرك الأكبر أو واقع الشرك الأكبر وذلك بأن توجه بالدعاء لغير الله تبارك وتعالى وذلك قبل أن يطلب العلم، فبعد أن طلب العلم أدرك حقيقة هذه الكبيرة والشرك الأكبر، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى والتزم بمقتضى لا إله إلا الله وتاب وكانت توبته قبل موته، فهل له من مغفرة؟
I just ask the brothers to come forward, squeeze up a bit in order to leave enough space for the others.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن السائل يذكر حالين قد مر بهم. الحالة الأولى أنه قبل طلبه للعلم وقع في شيء من الشرك الأكبر، وذلك لجهله وعدم معرفته، ومثل بذلك أو على ذلك بالدعاء غير الله تبارك وتعالى. ثم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة العلم والإيمان، أدرك ما وقع فيه وما صنعت يداه من قبل، فتاب استغفر، وذلك قبل موته. الجواب أن الشرك الأكبر الذي يقع فيه المسلم نفرق فيه في الحال الأولى بين الفعل وبين الفاعل. فلو وقع الإنسان في الشرك الأكبر فنقول أن هذا الفعل شرك أكبر، كسجود للصنم أو الطواف بالقبر أو دعاء غير الله تبارك وتعالى والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، نقول هذا الشرك أكبر. الحكم على الفعل أنه شرك أكبر، لكن هل نحكم على الفاعل بأنه مشرك؟ إذ الحكم على الفاعل بأنه مشرك خارج من ملة الإسلام لا بد له من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. الشروط هي العلم والقصد والاختيار، العلم والقصد والاختيار، والموانع عكسها. فهذا الرجل في حالته الأولى كان هناك مانع يحول بينه وبين الحكم عليه بالكفر أكبر، لا وهو الجهل. وقد أعذر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالجهل، فهذا الرجل الذي أمر بنيه أنه إذا مات أن يحرقوه وأن يذروه في الريح، قال لعلي أضل عن ربي، فإذا قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه لأحد، فهذا جهل صفة القدرة، وما ذلك هو معذور كما في الحديث. وذاك الرجل الذي أضل راحلته فقال عندما وجدها على رأسه، اللهم أنت ربي، أنت عبدي وأنا ربك، ماذا يعلمنا الرسول؟ قال أخطأ من شدة الفرح. إذن فهذا الإنسان قابل أن يتعلم، هو ليس بمشرك وإن وقع في الشرك، إن كان كما قال جاهلا في الأمر. ثم أنه ينبغي عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى إذ من عليه بنعمة العلم، ولا يعرف نعمة العلم إلا من يعني باشرها ومن عرف قيمتها. فمعرفة العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته تجعلك تعبد الله سبحانه وتعالى على نور وبينة وبصيرة. فهو قد أدرك حقيقة موقع فيه فتاب، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له سواء كان شركا أو غيره، لأن التوبة من الشرك مقبولة. كيف مقبولة؟ أن يتوب من شركه. إنسان يعبد الأصنام، هل له توبة؟ نعم، يترك عبادة الأصنام ويدخل في دين الإسلام. ومعنى قول الله ومعنى قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا لم يتب العبد من هذا الشرك ويقلع عن هذا الشرك ويستغفر الله من هذا الشرك، فالشرك ليس تحت المشيئة وباقي الذنوب تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب سبحانه وتعالى. فهو قد تاب قبل موته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يغفر لنا وله، إنه ولي ذلك القادر.
Shaykh Abu Usama حفظه الله said that the brother who asked the question mentioned two stages that he went through. The first one before seeking knowledge and acquiring that knowledge, when he was ignorant he fell into major shirk, into a shirk al-akbar. And he gave the example of supplicating to other than Allah. Then he mentioned the second stage, when Allah subhanahu wa ta'ala granted him knowledge and guided him to seek him knowledge. So he came to know the true meaning of Iman and knowledge. So he realized that he fell in a shirk al-akbar, or that he had fallen in a shirk al-akbar before. But as he sought forgiveness from Allah before he died, then in this case the answer we say the major shirk in which the Muslim falls, then for us our methodology we differentiate between the act of shirk and between the person who falls into that act. So if a person falls in a shirk al-akbar, we say that what he has done or what he did is an act of major shirk, like prostrating himself before an idol or supplicating to other than Allah. But do we pass a judgment on that person that he is a mushrik? The Shaykh Hafizahullah sets a general rule that to pass a judgment over someone that he is a mushrik, then all the conditions have to be met, and everything that prevents us from passing that judgment has to be not available, or has to be not available in that case. And the conditions that have to be met in order to pass a judgment of shirk upon someone is knowledge and intention and free choice. Three conditions: knowledge, intention and free choice. And the three other points that prevent us, that will stop us from passing judgment on someone, is that if these conditions are not met, then we can't pass the judgment on that person. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam gave the excuse to some people who fell into major shirk or major kufr. He gave them excuse due to their ignorance. And in this case that the brother mentioned the question, then inshallah he's excused due to his ignorance. The example that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned is the man who was about to die, so he ordered his sons to burn him and to disperse his ashes, so that Allah thinking that Allah will not be able to punish him. So Allah subhanahu wa ta'ala forgave him, even though he denied one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala,
which is Allah's power. And we all know the story of the man who lost his way in the desert, and then he lost his camel. And then once he found his camel, he said, "Oh Allah, you are my servant and I am your Lord." And the Messenger ﷺ said he made a mistake due to being happy. So in this case, that person fell into major shirk due to his ignorance, so he is not a mushrik. Rather, he should thank Allah subhanahu wa ta'ala who guided him to knowledge, provided him with knowledge, and this favor, rahmukallah, this favor, no one knows its true worth except those who acquired knowledge and they realized how knowledge was beneficial for them. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, the one who repents after falling into sin is just like the one who never fell into this sin. And the tawbah is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala whether the sin is shirk or other than that. And the meaning of the ayah, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ, Allah does not forgive that somebody associates partners with him. The Shaykh Abdullah explains the ayah by saying that this means if the person doesn't repent, then shirk will not be accepted. As for the rest of sins, then they are all under Allah's will, whether he forgives the person or he doesn't forgive them. But as for shirk, Allah only forgives it when the person repents to Allah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from shirk and to forgive our sins. The question is, can a Muslim inherit from his disbelieving family and relatives? فضيلة الشيخ يقول السائل, هل يمكن للمسلم أن يرث أقاربه غير المسلمين؟
الحمد لله, الجواب لا يجوز, لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, لاختلاف الدين. اختلاف الدين من موانع الميراث. أما إذا أسلم يعني الكفار من الذين ورثوا أموالهم فإنه يجوز لابنهم المسلم أن يرثهم والعكس, وهذا موضع إجماع أهل العلم.
الشيخ حفظه الله said that it is not permissible for the Muslim to inherit from the kuffar, and it's not permissible for the kuffar to inherit from the Muslim, because they have different religions. And when people have different religions, this is one of the things that prevent a person from inheriting his relatives. But if his relatives embrace Islam, then it becomes permissible for him to inherit them, and vice versa. يقول السائل, ما معنى كلمة ولن يرجعوا في الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ ما معنى يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم مع أنهم يبكون ويحفظون كتاب الله؟ أفيدونا أفادكم الله. The brother asked the question, what is the meaning of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم in the hadith when he described al-Khawarij, that they pass through the religion just as the arrow passes through the hunt or the hunt game. And what is the meaning of the statement of the Prophet ﷺ in the same hadith that they recite the Quran but it does not ascend above their throats? Benefit us, may Allah bless you.
Hadith al-Khawarij, من أعظم الحديث في تعظيم خطر البدعة وبيان ضلال سعي المبتدع, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وذكر وصفهم بالعبادة وأن هذه العبادة لم تزدهم من الله إلا بعدة, وإذ الأصل أن يزداد المسلم بعبادته قربا من الله، لأن هذه العبادة على غير المنهاج وعلى غير السنة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذو الخويصر التميمي وقد اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة غنائم حنين على غير عادته، إذ أعطى المؤلف قلوبهم ولم يعط غيرهم، فقال له: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إذا لم يعدل. ثم لما ولى الرجل قال: يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله ومن عقبه ومن ذريته، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. هذا أول وصف، تحقرون أي يا صحابتي تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أي أن الخوارج أكثر عبادة وصلاة من الصحابة، حتى أنك إذا وازنت بين صلاة الصحابة وصلاة الخوارج رأيت صلاة الخوارج أكثر. وتحقرون صيامكم مع صيامهم، يصومون أكثر منكم، يقرؤون القرآن، فهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي هذا القرآن الذي يقرؤونه لا يقرؤونه بتدبر، لا يقرؤونه بتمعن، لا يقرؤونه بفكر، إذ أن القرآن أنزل ليدبر المسلم آياته ويعقل معانيه ويطبق أحكامه ويحل حلاله ويحرم حرامه. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، الترق هنا يعني هذا سمى الترق وهذه الحنجرة، أي أنه لا يصل إلى قلوبهم فلا تعيه أفئدتهم. ففقههم فقه ظاهري، يأخذون بظاهر النصوص مع الإغفال لمقاصد الشرع. ومن الأدلة على ذلك أنهم لما رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح وقالوا: إن الحكم إلا لله، إن الحكم لله، كلمة حق، لكنهم لم يفهموا معناها. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. فلو رفعوا كلمة الحق لأرادوا بها الحق، ولكنهم رفعوا كلمة الحق ولم يفقهوا معنى كلمة الحق فأرادوا بها معنى باطلا. ولذلك انتكست المفاهيم الشرعية في عقولهم وقلوبهم، فبدلا من أن يرفعوا السيوف والرماح على الكفار رفعوها في وجوه المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم، السهم عندما يضعه الصائد في كبد القوس العربية ويرمي به صيده أو فريسته، يخرج من شدة الضربة سريعا فيخترق الفريسة فيخرج من الفريسة وليس عليه أثر دم، قتلها ولكنه لم يتلوث بشيء إيش من دمها. وهؤلاء دخلوا الدين وخرجوا منه ولم يفقهوا شيئا من الدين، ولم يعرفوا شيئا من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتله ولمن قتلوه. إذن خلاصة القول إخواني أن البدعة أخطر من المعصية، وأن المبتدع كلما ازداد اجتهادا في بدعته ازداد بعدا من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم وابن عمر: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، لأن العاصي السكير أو الزاني أو القاتل يشعر بذنبه، يشعر ببعده من الله فيتوب من ذنبه، أما المبتدع فيظن أنه يحسن عمل فيتقرب ببدعته إلى الله، وهو في الحقيقة يزداد بعدا من الله.
Shaykh Abu Usama hafizahullah said that the hadith about al-Khawarij are some of the great hadith that warn against bid'ah and clarify the misguidance of the people of bid'ah, and that all their deeds will be wasteful. The Messenger sallallahu alayhi wasallam, when he mentioned al-Khawarij, he described them as people who are hard working when it comes to worship, and that their worship will only distance them from Allah subhanahu wa ta'ala. Whilst the Muslim is supposed to get closer to Allah and get nearer to Allah with performing more acts of worship, in the case of Al-Khawarij and the people of innovation, they will distance themselves from Allah with the worship that they do, because the worship is not based upon the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And when Dhul Khuwaisara objected to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam when he was distributing the booty after the Ghazwa of Hunayn, and he gave more of the booties to the new Muslims in order to get them closer to Islam, he said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, "Be just, O Muhammad. The way you are distributing the booties is not intended for the sake of Allah." So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said to him, "Woe to you. Who will be just if the Messenger of Allah is not just?" Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "From the progeny of this man, there will come people that you will belittle your prayer to their prayers, and you will belittle your fast to their fast." The Prophet ﷺ was addressing his companions. So the Khawarij prayed more than the companions did, and they fasted more than the companions did. So their worship apparently or seemingly was better than the worship of the companions of the Messenger ﷺ. Then the Prophet ﷺ proceeded by saying that they will recite the Quran, but it will not ascend above their throats. That means they read the Quran, they recite it without understanding its meaning, because the Quran was sent down so that the people could contemplate and ponder upon the meanings of the verses and the words of Allah, and to act upon the rulings contained in the Quran. So they would recite the Quran, but they would not understand its meaning. So their understanding of the Quran is superficial, and they would not understand the intention that is meant in the Quran. And what clarifies their understanding is what happened when they fought Ali ibn Abi Talib, and they placed the Quran, they placed the Mus'haf on top of their spears, and they said, "Judgment is only for Allah." They did not understand what that statement meant. So this is why Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased with him, said, "It is a true word. It is a true word that is intended for a false meaning." So they said this word, but they never understood what it meant. Because for them, the scales of Sharia were altered and were turned upside down. And the Prophet ﷺ described the Khawarij as that they fight the Muslims, they fight the people of Islam, while they leave the Mushrikeen. And this explains the statement of the Prophet ﷺ that they pass through, or they penetrate the hand game, or they penetrate the religion, just as the arrow penetrates the hand game. That means it just goes through it, and it has, or doesn't remain in there, and it has no sign of going through that hand game. So they would go through the religion, they would enter the religion, then depart it without taking anything from the religion, without having any sign or true sign from the religion of Al-Islam. Then the Messenger sallallahu alayhi wasallam said, "If I live long enough to see them, then I would kill them just as the people of Ad were killed." And then he said, "They are the worst people to be killed under the sky." And then he said, "Paradise and the high ranks of paradise will be for those who will kill the Khawarij or be killed by the Khawarij." So the innovator
The more he exerts himself in his bid'ah, the further he gets from Allah. As Ibn Mas'ud and Ibn Umar, may Allah be pleased with them, said that a person does little when he's upon the sunnah or according to the sunnah is better than exerting himself and doing a lot while all that is based upon bid'ah. And this is what was narrated from Sufyan al-Thawri, where he said that innovation, bid'ah, is more beloved to shaitan than sin, than ma'asiyah, because ma'asiyah, the person who falls in it is likely to repent because he recognizes his mistake, whereas the innovator doesn't realize his mistake, rather he thinks that he's doing something good, so he persists in it and he carries on doing his bid'ah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. If a person has been missing for ever a period of 1 year and if a person has been missing for over a period of 1 year and all police and community searches have been done and it is feared that he may have been killed, can we perform Salatul Ghaib on him? Shaykhuna يقول السائل إذا فقد شخص لأكثر من سنة وتم البحث عنه من قبل الشرطة ومن قبل الناس في ذلك المكان ولم يكن هناك فائدة من البحث أو لم يجدوا له أثرا ويخشى أنه قد قتل, فهل يجوز صلاة الغائب, تجوز صلاة الغائب عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تشرع صلاة الغائب على من مات من المسلمين في أرض الكفر ولم يصلى عليه, ولم يصلى عليه, لكن السؤال يدور حول إنسان غائب غير متحقق من موته, يعني لم نتحقق من موته, يمكن يكون سجين, كيف نصلي عليه وهو لا زال حيا؟ يمكن يكون مختفي أو مختبئ, خالف مخالفة فتوارى عن أعين القانون أو عن أعين الشرطة, ممكن يكون مريض ومنقطع, انقطعت أخباره, لهذا لا يصلى صلاة الغائب ويحكم بموت الرجل حتى يأتي خبر متيقن من موته. فإن مات في أرض الإسلام فصلي عليه فالحمد لله كفى, وإن مات في ديار الكفر ولم يصلي عليه فئة من المسلمين فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بلغه عن طريق الوحي أن النجاشي قد مات في أرض الحبشة وليس في أرض الحبشة من المسلمين من يقوم على الصلاة عليه, أمر أصحابه أن يصطفوا فصفهم وصلى على النجاشي صلاة الغائب وقال إن أخاكم مات في أرض كفر فصلوا عليه, ولهذا تشرع صلاة الغائب. أما صلاة الغائب للأسف صار يعبث بها الآن, وصار هناك يعني يكون فيها نفاق سياسي ومجاملات, فهذا قد يكون من أفسق الفساق, وقد صلي عليه في بلاد المسلمين فيصلى عليه في يعلن في الصلاة الغائب عليه في بلدان كثيرة, وربما يكون يعني آخر يساوي ملء الأرض منه لا يصلى عليه وهو أجدر أن يصلى عليه. فالصحيح الذي هو مذهب المحققين ومذهب علمائنا ومشايخنا أن صلاة الغائب لا تكون إلا على من مات في أرض كفر وتحقق موته ولم يصل عليه.
الشيخ أبو أنس حفظه الله says that صلاة الغائب or performing صلاة الغائب is legislated or should be performed upon a Muslim who dies in the land of Kufr and no one performs Salat al-Janazah on him. But the question here pertains to a case where a person who is missing and there's no certain news about him, whether he died or whether he's still alive. So he might be in prison. So how could we perform Salat al-Janazah on someone who's still alive? He might be hiding because he's done something illegal. He might be sick and has no means to communicate. So, Salat al-Ghaib should not be performed upon someone until it is known for sure that he had died. And if a person dies in the land of the Muslims and Salat al-Janazah is performed on him, then this is enough. But if a Muslim dies in the land of Kufr and no one performs Salat al-Janazah on him, then we perform Salat al-Janazah or Salat al-Ghaib. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, when the revelation came to him informing him that al-Najashi died in Abyssinia and there are no Muslims there to perform Salat al-Janazah on him, he gathered his companions and he ordered them to straighten the line. Then they performed Salat al-Ghaib upon him and he said, your brother died in the land of Kuffar and no one prayed upon him Salat al-Janazah. But what we see today, that Salat al-Janazah and Salat al-Ghaib has been tampered with and has become some kind of formality and is done for political reasons. So if someone who's completely deviant and indecent, he dies, then it is called and in other countries and announced that we are performing Salat al-Janazah on so and so. While there might be people who are a lot more better than him, righteous people, and this is not done for them. So the true methodology and the true opinion of our scholars who verify the knowledge is that Salat al-Janazah should be performed on a Muslim who dies in the land of Kuffar and where the Salat al-Janazah hasn't been performed on him.
Assalamu alaikum. Is it permissible to accept gift from one whose earnings are unlawful, be he a Muslim or a kafir? شيخنا يقول السائل هل يجوز قبول هدية من رجل يكسب ماله من طريق حرام سواء كان مسلما أم كافرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فإن الهدية من السنن النبوية، قول الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. ولكن السؤال ذكر أمرين، أمر أول أن هذه الهدية من رجل يكسب ماله من حرام أو من رجل كافر. أما الكافر فالراجح للأدلة التي وردت في ذلك أنها في الأصل لا تقبل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين، عن هداياهم عن عطاياهم. وأما إذا طمعت في إسلامه أو في تأليف قلبه فيجوز من هذا الباب، فيجوز من هذا الباب. فقد أهدى أكيدر دومة الجندل شيئا إلى رسول الله فقبله على باب تأليف قلبه وهدايته، هذا هو الصواب في هدية المشرك، والله تعالى أعلم. أما المسلم الذي يكسب ماله من حرام متحقق فلا يجوز مؤاكلته ولا مشاربته ولا مخالطته في مأكل ومشرب وملبس، فكيف بقبول هديته؟ لأن هذا في إعانة على استمراره في مال الحرام، والمال الحرام لا يجوز أن يتعاطاه الإنسان، والله سبحانه أعلم. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن هذا الهدية تصبح تملك، وهو تملك شرعي انتقل إليه بطريق شرعي يجوز، لكن هذا فيه إعانة له وفيه قبول هديته ومدح له ومدح على صنيعه، فيجب أن يشعر ب يعني سوء فعله وخطر ما يتقترف يداه من أكل الأكل المال الحرام، فالأصل أن لا يؤخذ منه شيء، والله تعالى أعلم.
الشيخ حفظه الله says that gift is from the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, as the Prophet alayhi salatu wa sallam said, give gifts to one another, Allah will bring mutual love amongst you. But the question, or the questioner gave or provided two points in his question. The first one is that the gift is given by someone who is earning the haram. And the second one, if the gift is given from a kafir, or given by a kafir. With regards to the gift of the kafir, then upon the clear proofs and the authentic ones that dealt with this issue, that originally it should not be accepted. As the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, I was forbidden from accepting gifts from the mushrikeen. But in case you have hope that that kafir will come to Islam, or that by accepting his gift you are getting him closer to Islam, then only in that case it is permissible. And this can be taken from the hadith of the Messenger صلى الله عليه وسلم on the day of Dawmat al-Jundul, when he accepted a gift from a kafir in order to get him closer to Islam. With regards to the Muslim who's earning the haram, and there's no doubt about his money or about his earnings that it comes from haram, then it is not permissible to eat with him or eat his food. It's not permissible to drink from something that he provides. It's not permissible to sit down with him and speak to him and spend time with him. So how when it comes to accepting his gift? Because accepting his gift will be some kind of support and approval to him in the haram that he is doing. Although some of the scholars, some of the people of knowledge hold the opinion that it is permissible to accept the gift of someone who is earning the haram, because it is a form of having ownership or possessing something, changing the ownership from one person to another. But still, in this case, if we accept the gift from someone who is earning the haram, we are supporting him and approving what he is doing. So we have to make him feel that what he is doing is haram, and that what he's earning is haram, and this is the way that the Muslim should be.
شيخنا يقول السائل طلقت زوجتي طلاقا رجعيا وفي خلال عدتها الشهرية أو عدتها الشرعية رجعتها، وكان ذلك بأن قبلتها قبلة ولم تظهر أي امتناع من ذلك، ولكن فوجئت بأنها تريد الزواج من رجل آخر وذلك بعد انتهاء العدة، معللة فعلها هذا بأن الرجعة الشرعية التي على زوجها الأول يشترط فيها الجماع، فما حكم عملها أو فعلها هذا؟
The brother asked, he said, I divorced my wife and during her عدة I brought her back by kissing her. And she did not resist that. But I was surprised that once the time of her idda expired, or once her idda expired, she wanted to marry someone else, and she gave the excuse that the only way he can bring her back during her idda is by having proper sexual intercourse. So what is the ruling over what she did?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحقيقة هذه من آفات الإقامة في بلاد الغرب، حيث أن المرأة تنقلب على زوجها لأدنى خلاف يقع بينهما، بل ربما تكون على ذمته وتفكر في غيره إلا من رحم الله، وقليل ما هم. وهذا أيضا من قلة دين النساء وقلة عقولهم. الطلاق الرجعي الحق للرجل فيه، ليس للمرأة فيه خيار أن ترفض زوجها في الطلاق الرجعي. أما إذا لم يرجعها في العدة فإنها تصبح بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. ولهذا في الطلاق الرجعي لا تخرج، لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها لتبقى تحت نظر زوجها وفي متناول يده، حتى إذا ما رغب فيها لم تكن بعيدة عنها، فإنه بمجرد أن يرغب فيها أو أن يأوي إلى فراشها ولو لم يجامعها، لأن ربما تكون في عذر شرعي، فإنه يعتبر إرجاعا لها. وكونه يقبلها دليل على أنه راغب فيها، وكونها لا تمتنع من تقبيله لها ولا تقول له أني مطلقة وأني في عدة وأني كذا، هذا دليل على قبولها. فكونها تتفق مع رجل آخر وهي على ذمته لأنها لا زالت على ذمته، تعتبر هذه خيانة من قبلها لهذا الزوج. فلعله جهل أو نسي أن يقول لها أرجعتك، فبدل أن يقول لها أرجعتك ترجم ذلك إلى لهذه القبلة الشرعية. فلا شك أن الجماع هو غاية الإرجاع وأكبر معاني الإرجاع، لكن ما فعله معها ورضاها وسكوتها هذا إشارة إلى إرجاعها، فليس لها عذر وليس لها حجة فيما ادعت، والله أعلم. فنقول لهذه الأخت: اتق الله عز وجل، اتق الله في زوجك هو جنتك وهو نارك، اتق الله عز وجل فيما تقولين وما تفكرين به، الزمي بيتك، الزمي زوجك، لئلا يعني يكون ذلك سببا في سخط ربك عليك، وبالتالي يعني ترتكبين منكرا من القول وزورا. نسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الأخت وأن يؤلف بينها وبين زوجها، وأن يهدي كل النساء اللاتي ينهجن هذا النهج المخالف لشرع الله ولدين الله ولأخلاق النساء المؤمنات، فإن المختلعات هن المنافقات، وإن كان في الحديث مقال، لكن هذا يعني واقع أكثر النساء للأسف في بلاد الغرب، إلا من رحم الله وقليل ما هم.
الشيخ حفظه الله says that this case is from the results and the repercussions of residing in the lands of kuffar, that the woman intends to leave her husband and abandon him on account of any dispute that takes place between them, and she might be his wife, and in that state she thinks of somebody else to marry him, except for those whom Allah granted his mercy. And the Shaykh Hafidhahu Allah said this is due to the weakness of the intellectual weakness and religious weakness of women. When it comes to a talaq al-raj'i, when a man divorces his wife, then she has no choice when he wants to bring her back and end this state of talaq. So as long as she's in her iddah and he asks her back, then she has no choice to say no. And if he doesn't ask her back during the iddah, but he does that when the iddah expires, then it has to be a new contract, a new nikah, and a new dowry. And the woman is obligated during her iddah to remain. When it's a talaq raj'i, she has to remain, or she's obligated to remain in her husband's house during her iddah, so that if he desires her, if he wants to get her back, then she's already with him. And if the husband sleeps with his wife in the same bed during her iddah, then this is a sign that he asked her back. And even if he doesn't perform sexual intercourse with her, it is considered to be that he has asked her back and she is his wife. And when it comes to the kiss, then this is a clear sign that he is asking her back, and especially that she did not resist it. And in that case which is mentioned in the question, that she wants to marry someone else, or she has the plan to marry somebody else, or she's in some kind of being in touch with him, then she has betrayed her husband, and this is a major sin. So this brother, when he kissed his wife, he actually asked her back, even if he didn't pronounce it, maybe he forgot to say that I'm asking you back, but by having this kiss, then he has asked her back, and she has no choice to say no. Definitely having sexual intercourse is the clearest sign that he's asking her back, but what he has done is considered in Islam that he has asked his wife back and she has to stay with him, and she has no excuse in what she is saying, and she has to fear Allah, and she has to remember the saying of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that your husband is your paradise and your husband is your hell. So an advice from the Shaykh to this sister is, fear Allah with everything you say, and do not witness or do not say that which is falsehood, otherwise you will be bringing the anger of Allah subhanahu wa ta'ala upon you. You have to stay with your husband, stay in his house, and do not utter that which is falsehood. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide this sister and guide the other sisters and their husbands to act upon the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And he reminded us of the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, although there is some kind of criticism about the authenticity of this hadith, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, those who ask for divorce are the hypocrites, or those women who ask for divorce are the hypocrites. And this is the case, or this is the situation of many of those who ask for divorce in this country. Still the Shaykh insists to say that except for those whom Allah granted His mercy. A sister is asking, is wearing the niqab for the Muslim woman, is it wajib, is it obligatory? Shaykhana تقول السائلة هنا, هل ارتداء النقاب غطاء الوجه واجب على المرأة المسلمة؟
هذا من الأسئلة التي تتكرر في كل عام وفي كل لقاء وفي كل مجلس, فطال الجدل حولها, والذي عليه جماهير أهل العلم من الخلف ومن السلف أن غطاء الوجه ليس بواجب وإنما هو مستحب, وأدلة ذلك كثيرة جدا, وقد ذكرها شيخنا الإمام الألباني رحمه الله عليه في كتابيه جلباب المرأة المسلمة, ثم جمع الشبهات التي ألقيت حول ما ذهب إليه وهو مذهب جمهور أهل العلم, ورد عليها في كتابه الرد المفحم, فمن أراد التفصيل والزيادة فعليه بهذا الكتاب. ولكننا نقول أن غطاء الوجه مستحب, وهذا الذي يعني نتعامل به مع أزواجنا وبناتنا, وهو الأقرب والأحوط والأورع والأحب لله تبارك وتعالى, والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
شيخ أبو أسامة, may Allah preserve him, said that this question comes up again and again every year, and it's been a lot of dispute about this amongst the brothers. But he said, the majority of the scholars in our present time and in the past is that covering the face of the woman is not an obligation. Rather, it is mustahab, it is recommended. And the proofs that indicate that are so many. They were mentioned by our Shaykh Al-Albani in his two books. First one, Jilbab al-Mar'at al-Muslimah, the Jilbab of the Muslim woman. Then he gathered all the doubts that were cast upon the opinion, upon his opinion, which was the opinion of the majority of the scholars. He refuted all these doubts in his book, Ar-Radd al-Mufhim, the overwhelming refutation. So this is what we are saying, and for us, which is closer to Allah and which is better and more decent, is that the woman covers her face, and this is what our case with our wives and our daughters, and it is the more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. Can we work in a warehouse where they distribute meat, including pork? May Allah reward you. شيخنا يقول سأل هل يجوز العمل في محلات توزع اللحوم ومن ضمنها لحوم الخنزير؟
الحمد لله. لا يجوز العمل في البقالات أو المخازن أو السوبر ماركت التي تبيع لحوم الخنزير، خصوصا إذا كان يرتادها مسلمون تزداد حرمة، لأن هذا المسلم الذي يشتغل في هذا المكان الناظر إليه يعني الذي يلتقي به فيعلم أنه متساهل في دينه وأنه يجيز بيع هذه المحرمات والاتجار بها، وبالتالي يكون دخله سحتا، وإن هذه تهمة له في دينه، فلا يجوز أن يتعاون على الإثم والعدوان. يجوز للمسلم أن يشتغل عند كافر، ولكن لا يجوز له أن يشتغل في شغل يخالف دينه أو يسيء إليه في دينه في خلقه، كما أنه لا يجوز أن يعين هؤلاء على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن 10 في الخمر ومنهم حاملها، فكيف هذا الذي يبيع الخنزير ويقدم الخنزير؟ لا شك أنه يلحقه اللعن ويلحقه الذم ويلحقه الإثم الكبير، فكيف إذا أكل ذلك وكيف إذا أطعم ذلك عياذا بالله. ولهذا لا يجوز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
شيخنا، إن كان يعمل في هذا المكان لكن هو نفسه لا يقوم بتقطيع الخنزير أو بيعه أو حتى لمسه،
إذا كان هناك جناح مستقل في المكان يعني ليس هو فيه هذا الخنزير، فهذا أهون شرا، وإن كان وجوده في هذا المكان عامة هو تهمة له فنكره له ذلك.
Shaykh Hafidhullah said it is impermissible to work in stores or shops that sell pork, especially if some of those who come to buy from these shops, some of them are Muslims. Because the Muslim who works there, then he gives the impression to those who see them that he is lenient in his religion and that he deems it permissible to sell or buy pork. So the people will think of him and his religion that his money is haram and that his religion is weak. And the Muslim should always keep himself away from any situation that will put doubt about him and will make the people speak ill about him. So, and regarding working in such places, then the Muslim is helping those who have these shops or stores to do that which is haram, which is transgression and evil. And although it is permissible to work for a kafir, but it is not permissible to help them in doing that which is evil, or selling that which is haram, or putting oneself in a position where doubt and ill accusations will be said about him. And the Messenger ﷺ cursed 10 people with alcohol. One of them is the one who carries it. So the one who works in stores or shops that sell pork, then this is not permissible, especially if he is selling it himself or he is dealing with the pork itself. Then I asked the Shaykh the question, what if he is working in a big store or a big shop and he's working in a separate section that doesn't deal with pork or haram things? Then he said this is less evil, although with him being there in that store or working there, then this will still bring accusations against him and ill reputation for him amongst the Muslim, which is enough evil.
السؤال الأخير لفضيلة الشيخ أبي أسامة، ما هو حكم التعاون بين السلفيين وما هي طريقة ذلك؟
The question is, what is the ruling over cooperation, and that the Salafi brothers come together, and what is the way to achieving this?
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن جمع كلمة المسلمين بعامة من مقاصد الشريعة الإسلامية، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فلذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقوام متعادين وإلى قبائل متناحرة، فألف الله بينهم وبين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت كلمتهم عليه. فلما اجتمعت كلمة العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا خير أمة أخرجت للناس، وقد كانوا أرذل أمة. لماذا؟ لاجتماعهم وتوحدهم وتآلفهم وتعاونهم وعدم اختلافهم. وذلك حذر الله سبحانه وتعالى من التفرق، وحذر من الاختلاف، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع سبب للفشل وسبب لذهاب القوة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا، وفي قراءة فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فأي تحذير أشد من هذا التحذير؟ وأي تخويف أعظم من هذا التخويف؟ إذا كان هذا لعامة المسلمين، فكيف بالخلص منهم؟ فكيف بصفوتهم؟ فكيف بأهل السنة والجماعة وهم السلفيون؟ فهم أهل السنة والجماعة، فالسنة تجمع ولا تفرق، السنة تآلف بين القلوب ولا تخالف، المنهج يربط على القلوب ويثبت الأقدام ولا يزلها. فإن كان التعاون بين المسلمين من أعظم الواجبات، فإن التعاون بين السلفيين من أكبر الواجبات، والتي لا يمكن أن يقوم لهذه الدعوة قائم ولا تكون لها وجود بين دعوات إلا بالتعاون الشرعي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. فإن من أعظم البر ومن أعظم التقوى أن نجتمع على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله وعلى محبة الله ومحبة رسول الله. ومن أعظم التعاون على الإثم والعدوان أن نتفرق، أن نتحزب وأن نتدابر وأن يهجر بعضنا بعضا، لا تفه الأسباب بل لأمور نفسية ليس لله فيها نصيب. ولذلك فإن من يعمل على تقطيع أوصال هذه الدعوة عليه إثم ذلك وإثم من كانوا أتباعا إليه إلى يوم القيامة لا ينقصون أوزارهم شيء. فإن الواجب على كل سلفي سواء كان عالما أو متعلما أن يعمل جاهدا على التأليف بين أفراد هذه الدعوة المباركة، وأن يكون يدا على من سواهم، وأن لا يشمت بهم الأعداء. ونحن رأينا في هذه السنين العجاف التي أعقبت موت الأئمة رحمهم الله، رأينا كيف تفرقت الكلمة وكيف تشتت الجمع وكيف أهدرت الجهود، جهود عشرات السنين للعلماء أهدروها الصغار، أهدروها الأصاغر، أهدروها سفهاء الأحلام، حدثاء الأثنان، في سنين أو في أيام أو في أشهر. ورأينا كيف شمت بنا الأعداء وكيف يتمنون أن تميد الأرض بهذه الدعوة ولا يكون لها كيان. إخواني، إن هذه الاجتماعات وهذه الملتقيات وهذه المؤتمرات من أعظم أسباب اجتماعنا، فلنتواصل في كل أيام السنة وليس في يوم أو في يومين أو ثلاثة، بل يكون التواصل شعارنا والتآلف بثارنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا جميعا لأن يلتقوا على كلمة سواء. وأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق كل من أراد لهذه الدعوة خيرا وعمل على جمع كلمة السلفيين، وأن يهدي من أراد بها شرا، وإلا يقصمه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
Shaykh Abu Usama hafizahullah said, addressing the brothers and the sisters, that gathering or uniting the word of the Muslims in general is one of the meanings intended and the purposes of Sharia. And Allah subhanahu wa ta'ala says, and this is your ummah, it is one ummah, so worship me alone. And another verse, and this is your ummah, it is one ummah, so fear me alone, or fear me alone. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam came to people who had dissension and enmity amongst themselves, tribes fighting one another, but Allah subhanahu wa ta'ala united their hearts with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, so the word became united upon him. And once the word of the Arabs united upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, they became the best ummah that was ever brought to mankind after they were the worst ummah. So they were gathered together and they united and they incorporated with one another, and this gave them power. And Allah subhanahu wa ta'ala warned the Muslims against falling into splitting into groups and sects, as Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. And do not dispute amongst each other so that you will weaken yourself and you will fail and your power will go away. So disputing and splitting will take away the power of the Muslims. And Allah subhanahu wa ta'ala says, and do not be from the mushrikeen, those who split up their religion or those who departed their religion and they became sects.
So this is a great warning from Allah subhanahu wa ta'ala not to fall into this. So this is for the Muslims in general. So how is it when it comes to those who are chosen from the Muslim Ummah? The people of As-Sunnah and Al-Jama'ah, the people of As-Sunnah and Unity, who are As-Salafiyun. So As-Sunnah unites the Muslims and does not cause them to split. As-Sunnah brings the heart together and unites the heart and does not create dissension. So this methodology makes the heart firm and united and creates mutual love amongst the Muslims. So incorporating amongst the Muslims is one of the greatest duties upon every Muslim, and a greater duty is amongst the Salafi to unite upon their methodology. And this da'wah will not be established, this da'wah will not be high except with incorporation amongst the brothers according to the Quran and the Sunnah, as Allah subhanahu wa ta'ala said, and help one another upon righteousness and piety, and do not help one another upon transgression and evil. So one of the best forms of righteousness and piety is that the Muslims and the Salafis unite with one another upon obedience to Allah and upon love for Allah, upon obedience to His Messenger sallallahu alayhi wa sallam and love for him. And as for dissension and enmity amongst the brothers, and to hate one another and warn against one another and make hajr against one another due or on account of personal issues, then this has nothing to do with the religion of Allah, as it is not done for the sake of Allah and based upon the sharia of Allah. It is done for personal issues, then this is the evil itself. And whoever works to destroy this da'wah and destroy the brotherhood and the mutual love that amongst the brothers who are involved in this da'wah, then there will be a great shame and a great punishment from Allah subhanahu wa ta'ala, great evil upon him until the day of judgment. A multiplied evil that will come upon him whenever dissension is created, then he will have some of this evil until the day of judgment arrives. So the obligation upon every Salafi, whether he's a scholar or a student of knowledge, that he does his best and he exerts himself to unite the hearts of the Salafi and the hearts of the Muslims, and unite them all together upon this da'wah, and they should not make themselves a funny example for their enemies. And we have witnessed in the last hard years what happened to this da'wah after the imam had died, that the word of the Salafi, the word of the Muslims upon the true da'wah, has split, and dissension and enmity has been created amongst them, and all the efforts and all the achievements that have been done recently have been wasted by the small ones, by those who have no knowledge, by those who are not established upon this manhaj, those who are ignorant of this methodology. So they destroyed this da'wah and they brought destruction upon it. And this is what happened to the enemies of this da'wah. They rejoiced upon that, and this is what they want, that Allah, that this da'wah be destroyed forever. So these gatherings and these seminars and these conferences are one of the great means that caused the Salafis to get together and to unite their hearts. So we should always keep in touch together, all the brothers keep in touch together and advise one another, and they should always seek to unite the hearts upon this one and true methodology. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant our brothers to unite upon one word, the true word of this manhaj. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant anyone who wants this da'wah to be united, to grant him success. And anyone who intends to destroy this da'wah and bring enmity and dissension amongst its members, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring this destruction upon him and to abort his efforts and his evil intentions. Jazakumullahu khairan for listening. Wa barakallahu feekum.